بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم، اسمه الله يوم الدين. إذن لو لم تطالب المؤلى منها، إذا لم تطالب بحقها بالوطن 10 سنين، فهل يسقط حقها بالوطن أو لا؟ قلنا هناك حالتان: تارة تسكت ولم تطالب ولم ترفع أمرها للحاكم، هذه حالة، وتارة لا تقول أسقطت حقي. إسقاط، فرق بين السكوت، فرق بين السكوت والإسقاط. فإذا أسقطت حقها أو إذا سكتت بالأول، يعني هذه الحالة الأولى، إذا سكتت بأن لا تطالب بأن لا تطالب، فقد مرت الروايات المعتبرة بعدم سقوط حق المطالبة بالوطن. هذه الحالة الأولى مرت معنا. الحالة الثانية إذا سكتت، طبعا سكتي على مضض لكن سكت، هذا شأن
هو ما أدرنا على
إيصاد
من ديكاريني ما يعني
كي طيب. لا لا، طبيعة البشر وتحق تطالب إلى حق الطالب ولا معناتها يعني في شغل عامل بدك تسأل جوزة الله أعلم. مهم إلى حق تسكت بدك تعمل مشكلة في جوزة. الحالة الثانية الإسقاط، تقول أسقطت حقي أو تقول رضيت بعدم إعطاء حقي، ما يدل على الإسقاط، مش ضروري لفظ معين، أي بأي لفظ كان، ما يدل على الإسقاط، على الجعل، يعني أنا أسقط، مش مجرد، ليس مجرد سكوت. فهل يسقط الحق دائما إلى الأبد خلاص بعد حلفه اليمين؟ والتحقيق حتى نفكر الموضوع شوي. الظاهر حسب القواعد عدم السقوط بداية، لأن سبب المطالبة لا يزال موجودا بداية. خلينا نقول هيك، سبب المطالبة ما هو؟ وجود الإله، والإله لا يزال موجودا. طالما لم يفئ، طالما لم يكفر ويرجع، طالما لم يطأ، بعد الإله موجود. فطالما الإله موجود، السبب موجود، حينئذ طالما السبب موجود فإذا حق المطالبة المسبب موجود، بالتلازم بين السبب والمسبب. فإذا بداية حق المطالبة يبقى لها لوجود لبقاء السبب وهو الإله، بعد فيه إله ما خلصنا منه. وهذا السبب موجود في كل زمن، يعني الزمن الثاني والثالث والرابع وبعد سنين وبعد 10 سنين وبعد 100 سنين لا يزال موجودا. فيتحقق الموضوع، الموضوع المطالبة موجود صار، وما تحقق الموضوع يتحقق الحكم، لأن الموضوع والحكم بعد اعتبارهما من باب من قبيل العلة والمعلول. إذا ثبت الموضوع ثبت الحكم بعد اعتبار كون الموضوع موضوعا للحكم بكل الأحكام بكل التكاليف بكل الموضوعات. إذا ثبت العنوان هو تام، يعني إذا صار موضوع كامل ثبت الحكم ظاهرا، والعلة من باب العلة، يعني من بصير كأنه علة ومعلول، مش علة وكأنه علة ومعلول تكويني. بس طبعا هذا يكون بعد الاعتبار، بعد اعتباره موضوعا. طبعا إن قلت طب شو الفرق بينه وبين العيب، شو الفرق بينه وبين العيب؟ العيب إذا اشترى إنسان شغلة شيء وظهرت معيبة وظهر معيبة وظهر معيبة
العيب الثابت لا يمكن الرجوع عنه، بينما الإيلاء ممكن الرجوع عنه.
العيب أمر ثابت
بينما الإيلاء ممكن يتراجع.
فإذا العيب مفروض دائما لا يسقط، لا يسقط بالإسقاط لأنه ثابت بناء على الكلام، مع العلم أنه لا، إذا أسقط خيار العيب
إذا أسقط خيار العيب
طبعا. بينما إذا أسقط كلامكم
بالإله لا يسقط
بناء على كلامكم، مفروض انه يعني ان العيب لا يسقط لانه ثابت العيب، فاذا اسقط حقه مفروض يسقط
العيب، موجود
مفروض لا يسقط لان العيب موجود، يعني موضوع دائما موجود على الحالة هذه، موضوع خيار موجود دائما هو العيب، العيب ما بمد بناء على التوجيه. يعني انقل كذلك العيب لا يزال موجودا، فموضوع الخيار لا يزال ثابتا، فمفروض بخيار العيب انه يستمر بناء على الكلام هذا. كما ان حق المطالبه شو موضوعه؟ الإلاء، فالإلاء ثابت، اذا حق المطالبه ثابت ولا يسقط بالاسقاط، مش هيك قالوا؟ طيب العيب ايضا ثابت، والمشتري إذا وجد عيبا أسقطه لا يسقط بالإسقاط مفروض، لأن العيب لا يزال مستمرا، فالموضوع موجود مستمرا. العيب خصلة ناجزة ثابت. طيب شو الفرق بين الاثنين؟ بين إسقاط حق المطالبة في الإيلاء وإسقاط حق الخيار الفسخي في العيب، شو الفرق بينهم؟ إن قلت كذلك العيب لا يزال موجودا فموضوع الخيار لا يزال ثابتا، فالمفروض على هذه القاعدة أن يثبت خيار العيب لثبوت موضوعه، ولا كلما ثبت الموضوع ثبت الحكم وهو الحق. على حال لازم كده بالعيب أيضا نفس الشيء، بكل خيار تخلف الشرط وغيره كله موجود في البايع، فإنه يقال. هذه نقطة أتمنى تتأملوا فيها شوي، هذه مش موجودة في مكان، الفرق بينهما، الفرق بينهما هناك تفريقات، بس تفريقات مرد اللي راح نبينها بأهميتها، لكن نقول هكذا، الحق الفسخي يعني حق المطالبة وحق الفسخ، حق الفسخ في العقود في البيع على قسمين، ناشئ يعني منشأ حق الفسخ شو؟ تارة يكون ناشئا من عقد وتارة لا يكون ناشئ من عقد، تأملوا فيها شوي. فإذا كان ناشئا من عقد كما خيار العيب، خيار تخلف الشرط، خيار الخيارات الأخرى، خيار التأخير، هنا 14 خيار كما قالوا، خيار الوصف لا آخره، هذا الخيار ناشئ من عقد بيع، الله يعين الشيطان، هذا الخيار ناشئ من عقد بيع، من عقد وليس بذات حكم بذاته، هذا بخلاف الإلاء، الإلاء مش من عقد، يعني يمين وبس. فإن كان ناشئا من عقد فإن الخيار يسقط في الزمن الثاني لما بيناه من أصالة اللزوم في العقود، تذكر مرة الكلام قلنا في الزمن الثاني يتعارض أصل اللزوم مع أصحاب الفسخ حق الفسخ، وقدمنا أصل اللزوم على الاستصحاب لأنه أمارة بخلاف الاستصحاب فهو أصل، ومع تعارض الأمارة والأصل يقدم الأمارة. هالكلام مر معنا. أما فتارة
لا يكون ناشئ من عقد،
وأصالة اللزوم تنافي خيار، لأن خيار الفسخ يجعل العقد جائزا، فأصل اللزوم في العقد، فإذن يثبت العقد ويسقط حق الفسخ. هذا وين؟ إذا كان ناشئا من عقد. أما إذا لم يكن ناشئا من عقد كما في الإلاء، فإنه بمجرد ثبوت الموضوع يثبت الحكم، بمجرد ثبوت الموضوع يثبت الحكم ولا منافية له. بالعقد عندي أصالة اللزوم تنافي الاستصحاب، بس هون شوف شو عم ينافي الاستصحاب. يعني أنا أبين هذه الفكرة، ركزوا لي شوي. صار إلاء، صار إلاء، حلف يمين على عدم الوطن، شو عمل هو؟ شو عمل فيه؟ إلى حق المطالب، عفوا، صار حق المطالبة. طب بالزمن الثاني نستصحب حق المطالبة. طب هذا الاستصحاب في شيء بيعارضه؟ أبدا. بعكس ما كان في العقود، استصحاب حق الفسخ يعارضه أصالة اللزوم. أصالة اللزوم تؤدي إلى الثبوت وعدم جواز الفسخ، والاستصحاب يؤدي إلى الجواز. فإذا تصادما نقدم أصالة اللزوم.
أصالة اللزوم الواقع مولانا الكريم، فإن أصالة اللزوم الواقع
معنى ما يسق أصالة إلى أصالة تنتهي، وحينئذ أصالة اللزوم تنافي خيار الفسخ، لأن خيار الفسخ يلخ عفوا. وبهذا إذا كان ناشئا من عقد تأمل فيها جيدا مثلا كما في الإلاء، فإنه مجرد ثبوت الموضوع يثبت حكم لا منافي له. وبهذا يظهر ما في المسالك في التفريق بين العنن والنفقة، فرق بين خيار الفسخ في العنن وخيار الفسخ في النفقة. شوف، حيث ذكر رحمه الله أن النفقة تنبسط على الأزمنة بخلاف العنن التي هي عيب حاصل. العنن عيب خصلة منجسة ثابت، نفقة لا تنبسط. كيف يعني تنبسط؟ يعني مثلا إلها كل يوم بيومه، كل ساعة بساعتها بعد شوية، يعني كل يوم بيومه، كل شهر بشهره، كل شهر إلى 200 دولار بتكمل على الأخير فتنبسط. أما العنة فهي خصلة ثابتة. فلذلك فرق بينهما، قال بخلاف العنة التي عيب حاصل، فإنه كما ينبسط على من نفق حق النفقة على الأزمنة، فإن حق الوطئ ينبسط عليه أيضا. والتفريق الصحيح وما ذكرناه، مش ذكره صاحب الجفير مسالك رحمه الله، غدا إن شاء الله نفيه والحمد لله.